قصة تجربة ليلية من مجموعة الغرفة 207 القصصية للدكتور أحمد خالد توفيق. أنا جمال الصواف الذي قضى عمره خلف الكاونتر في هذا الفندق. استطعت أن أحتفظ بصحتي قدر الإمكان، فلا أعاني ارتفاع ضغط الدم ولا السكر، لكني إذ قبضت أناملي على أجهزتي الحيوية كي لا تضيع، أفلتت عيني لتنزلق على الأرض. هكذا لم أعد أبصر تقريبا. أنتم تعرفون هذا وتعرفون تاريخ هذا الفندق، كما تعرفون حتما تاريخ الغرفة 207. لن أقول إنكم تعرفون سرها، لأنه لا أحد يعرفه. لا أزعم أن أحدا لم يبالي بهذه الغرفة سوايا وعمي مينا ومصطفى. في العام 1966 ظهر الأستاذ عبد الظاهر خليفة. كان في الأربعين من عمره، أقرب إلى البدانة، وله شعر أبيض بالكامل بلا خصلة شعر سوداء واحدة. انطباعي عن هؤلاء القوم الذين تخلو رؤوسهم من الشعر الأسود في سن لا تبرر هذا أنهم أميل للقسوة. كان يرتدي بدلة كاملة ويلبس نظارة سميكة ذات إطار أسود، ربطة العنق الرفيعة إلخ. باختصار، كان نموذجا لمثقف الستينيات أو رجل محترم في ذلك الوقت. عندما كان الموظف في قمة السلم الاجتماعي قبل أن ينقلب السلم فيصير الحرفي في أعلى. عندما كان الموظف في قمة السلم الاجتماعي قبل أن ينقلب السلم فيصير الحرفي في أعلى. عبد الظاهر لم يكن موظفا، كان صحفيا، وقد سمع عن هذه الغرفة من أحد نزلائها السابقين. يبدو أن خزانة الثياب كانت تنفتح ليلا كما أغلقها النزيل كلما أغلقها النزيل. أنت تتوقع أن هذه صدفة مرة ومرتين، لكنك في المرة الثالثة تجمع حاجياتك وتفر من الفندق. عبد الظاهر قابل اثنين أو ثلاثة حكوا له عن مغامرات مماثلة في تلك الغرفة، وقد تحمس الرجل، فقد كان محررا مهما في مجلة اسمها العدسة، وهي مجلة مليئة بأخبار من عينة أسباب الطلاق بين الفنانة فتكات والمطرب سيد حليوة، اللاعب زكي فانتازية يعلن نية التعاقد قريبا، كيف تتعاملين بالإتيكيت عندما يأتي لك ضيوف. لو أضفنا لهذه العناوين عنوانا يقول الغرفة 207 هل هي مسكونة؟ لو أضفنا هذا العنوان لما أحدث فارق كبير. هكذا جاء عبد الظاهر إلى فندقنا وطلب أن يحجز بضعة أيام على حساب المجلة طبعا، ثم كان صريحا منذ البداية. لقد مال على الكاونتر وسألني عن الغرفة 207، هل تعتقد أنها مسكونة فعلا؟ قلت ببرود وبلهجة شبيهة بإنسان آلي يتكلم مع عفريت إلا بن آدم. أشعل لفافة تبغي وقدم لي واحدة، ثم عاد يسأل هل تحدث فيها أشياء كثيرة؟ لا يحدث شيء، نزلاء يقيمون فيها ويرحلون، وخزانة الثياب التي تنفتح، وشعور النزيل بأن هناك يدا باردة تتحسسه في الظلام، وصنبور الماء الذي ينفتح تلقائيا، والوجه الشاحب الذي يطل من الشرفة ليلا. لا يحدث شيء، نزلاء يقيمون فيها ويرحلون. ونفثت الدخان في وجهي ليعرف أنني لا أعتبر اللفافة تبغي تلك رشوة. كان علي أن أخرس، يكفي أن أفتح فمي لينتزع مني أي شيء يضعه في مجلته. سوف تظهر صورتي مع اسم جمال الصواف، والتعليق يقول موظف استقبال الفندق يؤكد أن هناك ثلاثة من الجان يسيطرون على الغرفة، والنتيجة هي أن المجلة سوف تقع في يد الخواجة، وسوف يناديني ليفرغ في كل الغضب الذي اختزنه منذ أعوام. أنت غير أمين على السر، أنت لا تحافظ على سمعة الفندق، أنت أقسمت بأن تصمت، لكنك فقدت القدرة أمام إغراء الإعلام، أنت مفصول. هكذا سوف يعود الصحفي لمجلته سعيدا ويأخذ كرشين، بينما أنا أعود إلى دمنهور حيث لم تعد لي حياة أصلا. ربما أقول لأجلس جوار أمي، لكن لم تعد لي أم ولا أب ولا زوجة ولا ولا ولا. من الأسهل أن أظل صامتا وأبدو غبيا. قال لي عبد الظاهر: أنت كتوم فعلا. قلت له في برود: اسمع يا سيدي، أنا لا أعطي إجابات، هذا ليس عملي، أنا أعطي النزلاء غرفا شاغرة، لو أردت أي شيء فعليك أن تقابل المدير. قال وهو يدفن لفافة التبغ في المطفأة: بالتأكيد سأفعل، هل يمكنني أن أخذ هذه الغرفة إذن؟ يقولون إن موقعها جميل وهواؤها عليل. هنا لا أستطيع أن أتدخل، من حقه أن يأخذ أي غرفة شاغرة ما دام لن يوجه أسئلة. هكذا أعطيته مفتاح الغرفة وتمنيت له إقامة سعيدة. هكذا مضت الحياة هادئة إلى أن جاء بعد يوم وكان معه ثلاثة من الأصدقاء، ثلاثة كلهم لهم ذات المظهر المميز، فقط أحدهم كان يحمل كاميرا ذات فلاش، صحفيون من دون شك. قال لي: يجب أن نقابل مدير هذه المرة. هزست رأسي أن بوسعه أن يفعل. توجه إلى مكتب المدير وغاب بعض الوقت، ثم جاء من يخبرني أن المدير يريدني. ماذا حدث؟ ذهبت إلى هناك متوجسا، فوجدت أربعة رجال جالسين وأمام كل منهم فنجان قهوة، وكان الخواجة مايكل مرحا على خلاف العادة. قال لي: اسمع يا جمال، أنت تعرف هذا الهراء الذي يقال عن تلك الغرفة؟ قلت: ما رقمها؟ رقم 207 يا سيدي، الطابق الثاني. نعم، هؤلاء السادة جاءوا للتحقيق في الأمر، أريد أن تلبي لهم كل شيء يحتاجون له، سوف يمضون الليلة في الغرفة. كدت أجن من الغيظ. وماذا عن السرية وكل التكتم الذي طالبتنا به؟ لو اقترحت أنا شيئا مماثلا لفجرت رأسي. لم أستطع أن أظل صامتا فسألته: سيدي، ألن يضر هذا بسمعة الفندق؟ شوشرة لا شك فيها، عندنا في الريف يقولون: العيار اللي ما يصبش يدوش. قال في بساطة: هذا كلام بلدكم، لكن الحقيقة في أن هذه الأشياء سوف تجلب لنا دعاية مجانية ممتازة، الناس فضوليون يا جمال، ولا يمكن أن يقرأوا شيئا كهذا من دون أن يجربوا. لم أكن أثق في هذه الافتراضات بالنسبة لمصر، النفسية المصرية معقدة جدا ولا يمكن التنبؤ بها، وما قد يجذب الناس في العالم كله قد ينفر المصريين، وما قد ينفر العالم قد يجذب المصريين. هناك أطباء تنجح عيادتهم لأنهم فظون خشنون وقحون مع المرضى، فهذا دليل على أنهم أساتذة كبار، وهناك أطباء تكسد عيادتهم لأنهم مهذبون مجاملون أكثر من اللازم. حاول أن تتخذ هذه قاعدة، ولسوف تفشل يوما وينصرف المرضى عنك لأنك وقح خشن مع المرضى. ماذا ولمتى تغيرت وجهة النظر؟ لا أحد يعرف. مرحبا بك في مصر يا صديقي. أنت لن تفهم المصريين كما أفهمهم يا خواجة، ومهما تظاهرت بأنك ابن بلد ودخنت الشيشة. قال لي الخواجة: هؤلاء السادة سوف يجتمعون في الغرفة الليلة، أريد أن تكون معهم في حالة ما أرادوا شيئا. هذا غريب، هل عملي يقضي بأن أبيت مع النزلاء لألبي حاجتهم لو أرادوا كوب ماء أثناء الليل؟ لكن الخواجة واصل الكلام مفسرا: معهم جهاز تسجيل وكاميرا، ولسوف يجرون تجربة تحضير أرواح، سوف يحاولون معرفة الحقيقة، هل هناك شيء لا نعرفه فعلا؟ أم أن القصة كلها هلاوس؟ هكذا وجدت أنني متورط مع هؤلاء السادة بأوامر من المدير شخصيا، كنت أتوقع أن يطردهم شر طردة، لكنهم كانوا مقنعين. انتظرتهم خارج المكتب حتى لحقوا بي، وفي اللحظات التي صعدت معهم فيها إلى الغرفة اللعينة عرفت من هم. هناك عبد الظاهر، وقد سبق لنا التعرف، وهناك اثنان يعملان بالمجلة، أحدهما مصور طبعا، الرابع هو المهم لأنهم ينادونه دكتور مذكور، وهو يتكلم كأنه من ذوي الخبرة. ملت على عبد الظاهر أسأله عن هذا الدكتور، فقال لي همسا: صح، إنه خبير روحاني، بمعنى آخر هو نصاب على الأرجح، لكنه يبدو وقورا أمينا. على كل حال لا يمكن أن تقتنع بنصاب إلا إذا لم يبديك نصابا. هكذا دخل إلى الغرفة، فتحت له الشرفة ليتطاير الستار داخلها مرفرفا. خرج عبد الظاهر إلى الخارج وراح يملأ صدره بهواء البحر الذي بلا شك بلل نظارته بالرذاذ. في الوقت ذاته راح دكتور مدكور يجول هنا وهناك. فتح الخزانة ونظر داخلها جيدا ودق على خشبها عدة مرات. أنا أعرف كل ركن في هذه الغرفة وأتمنى لو لم أفعل هنا بالذات. عام 1965 رأى ذلك النزيل وجه شيطان ينظر له في الظلام، وهنا اشتعلت النار في هذا الستار بلا أي مصدر للهب. وفي الحمام انتحرت تلك الفتاة منذ أعوام. المرآة التي ترى فيها ماضيك كله، الفراش الذي يغوص بك تحت مستوى الأرض بمعدل سنتيمتر في الساعة، لكنك تدرك هذا بعد فوات الأوان. من هذه الشرفة دخل ذلك البخار الأزرق الذي كان يخلق الزوجين عام 1963. كل شيء هنا، هذه الغرفة، يمكن أن تزين أي مدينة في أي مكان بالعالم، مع فارق مهم، كل شيء حقيقي ومريع، لا يوجد كذب هنا. كان دكتور مدكور يتفحص كل شيء، وتوقعت أن يغمغم في خطورة. هناك نشاط خفي هنا أشعر به في كل مكان، لكنه لم يفعل لحسن حظي. لو فعل لقلت إنه يقلد كل فيلم أجنبي رأيته في حياتي، فقد كان مهتما بحق، وقد قطب جبينه مفكرا. جلس وأخرج حقيبتي وعكف أحد الرجال على إعداد جهاز التسجيل، أما الحقيبة نفسها فلم أتبين ما تحويه. كانت هناك أسلاك على ما أعتقد، وكان هناك مرطبان فارغ. هذا هو ما استطعت رؤيته. أخيرا تكلم الرجل وكان صوته جديرا بخبير أرواح فعلا. قال العبد الظاهر: تعال يا أستاذ عبد وأغلق الباب. قال هذا الأخير: ربما كنا بحاجة إلى هواء، الجو خانق هنا. ويعج بالاستاتيكية، لا أريد لهذا التأثير أن ينقص. أغلق باب الشرفة. انغلق الباب وانظل الشيش مفتوح. كان الغروب قد جاء، فاستبغت السماء بلون أزرق كئيب يختلط بالأرجواني. نهضت لأوقد التيار الكهربائي، فقال لي آمرا: لا، لابد من ظلام. جلس رجلان على مقعدين وثيرين جوار الفراش. كان هناك أنتري مريح في ركن الغرفة، لذا اتخذت مجلسي على أريكة فيه. بينما جلس عبد الظاهر على الفراش ذاته، ومر الوقت ببطء شديد. تدريجيا تلون كل شيء بلون أزرق وبردت الموجودات. فلنبدأ ماذا؟ على الأرجح هو يتكلم عن جلسة تحضير الأرواح المزمعة. بدأ مدكور ترديد بعض العبارات التي لم أتبينها، لا أستطيع أن أؤكد إن كانت آيات قرآنية أم لا. ثم قال بصوت جهوري: أشعر بوجود هنا، لو كنت محقا فلتجبنا بنعم، أعطنا علامة. هنا على الفور انفتح باب خزانة الثياب محدثا صريرا، وشعرت بالشعر يتصلب على مؤخرة عنقي. إذن هذا صحيح، هناك شيء ما. أعرف أن الغرفة غير طبيعية، لكني لم أعرف يقينا أنها مسكونة. واضح أن هذه الجلسة ستكون مفيدة ومفزعة. هل أنت ذكر؟ سمعت الصرير من جديد. أعتقد أن هذه ستكون علامة نعم، لكن الأمر كان مخيبا للأمل. برغم كل شيء توقعت شيئا أكثر درامية. ساد الصمت، فلا تسمع سوى صوت الشريط يدور في الجهاز وصوت أنفاسنا. هنا نهض أحد الرجلين فحمل منديلا عملاقا وفرده، ثم غطى به رأس الدكتور مدكور. كان التأثير مفزعا، كأنه شبح هو نفسه، رجل بلا رأس يجلس على الفراش. نهض عبد الظاهر ووقف جوار الدكتور وسأله بصوت مبحوح: هل أنت وحدك هنا؟ هذه المرة جاء الصوت من خلف المنديل وبنبرات مدكور نفسه: نعم، لقد تغيرت السياسة. إذن كنا نعتمد على طريقة الطرقات، ثم تطور الأمر إلى استعمال الوسيط. إن الوسيط يستخدم هنا كجهاد ينقل لنا كلمات الروح، والمفترض أنه لا يعرف ما يقوله ولا ما يجري. إنه في سنة كاملة. لماذا احتللت هذه الغرفة؟ ولماذا لا تتركها في سلام؟ لا أستطيع أن أجيب. هنا نظر عبد الظاهر في الظلام إلى المصور. التمع ضوء الفلاش مرتين ودوى صوت مدكور من وراء المنديل. من فضلك لا صور لا صور. من جديد نظر عبد الظاهر إلى زميله الثاني، فسارع هذا إلى فتح المرطبان ووضعه بيد ترتجف على المنضدة. قال عبد الظاهر: أرجو أن تترك لنا عينة هنا. كان المشهد لا يصدق، وأنا أرى هالة خضراء شبه فسفورية تنبعث من المنديل، تتجمع كسحابة أعلى ثم تتجه إلى المرطبان كأنهما إصبع عملاقة تشير، وشعرت كأن المرطبان يتلقى سائلا يصب فيه، سائلا له شكل غازي خارجه، وبدأت قطرات من هذا الشيء تسيل على الشرشف الذي يغطي المنضدة. كفى شكرا، فيما بعد عرفت أن هذا هو الإكتوبلازم الذي يزعم خبراء الأرواح أنها تتركه، الجبلة الخارجية، شكل هلامي يحاول اتخاذ شكل صاحب الروح محاولة لصب قالب يراه البشر. آرثر كونان دويل مؤلف شيرلوك هولمز كان يحتفظ في مكتبه بعشرات القوالب من هذه. لك أن تتخيل أنني كنت في أسوأ حالي، وقد رحت أدعو الله أن تنتهي هذه التجربة بسرعة. الظلام والصمت، صوت مدكور والمادة الخضراء القذرة، جو التوجس والإشمئزاز. لو صدق ما رأوه فنحن بالفعل قد اخترقنا، عبرنا الجدار المتين الفاصل بين الموتى والأحياء، والأسئلة ما زالت تتردد بينما تأتي الإجابة بصوت مدكور: هل هناك من قتلك يوما ما في هذه الغرفة؟ لا أستطيع أن أجيب. هل قتلت نفسك؟ لا أستطيع أن أجيب. صحيح أنني مذعور، لكن ما الذي يثبت أن هذه ليست تمثيلية؟ لا شيء، فقط ذلك العرض الساحر للمادة الخضراء التي تحلق في الهواء. لكن أعتقد أن لدي الحوات الكثيرة من الحيل المماثلة. لما لا تستطيع أن تجيب؟ لأن أحدكم ملوث، أحدكم ملعون. شعرت بذلك البلل يغمر قميصي، مددت يدي أتحسس الياقة ثم رفعتها لأنظر لها. كانت يدي غارقة في تلك المادة الخضراء المقززة، وسمعت الصوت من وراء المنديل يهمس: هذا هو، لقد عرف نفسه. أنا ملوث وملعون؟ ما معنى هذا؟ الأشباح تعرف أكثر على كل حال. كنا جالسين في ظلام نصف تام الآن، أنا على الأريكة ومذكور على الفراش، وعبد الظاهر بين هذا وذاك، الرجلان على مقعديهما يتابعان كل شيء. قال عبد الظاهر في صوت مرتجف موجها الكلام لي: إنه أنت، المادة تغمرك أنت، هذه هي العلامة. ثم سأل الروح: وماذا نفعل؟ جاء صوت المذكور الغريب من وراء المنديل: الملوث يقتل، لو لم تقتلوه فقد استحققتم انتقامي. لكن هذا لا يصدق، من لم يصدق قد استحق انتقامي. صح عبد الظاهر في الظلام: أرجو أن تنصرف، أرجو أن تنصرفي، لا بل أمرك بأن تنصرفي. من خلف المنديل دوت الضحكة الهستيرية: فات الأوان أيها الساذج، إنني لم أكتسب لقب روح شريرة من دون سبب قوي. من يلهو بالنار يحترق بها. كان الأمر أقرب إلى الكابوس عندما رأيت المصور يسقط على الأرض فتتهشم الكاميرا، وراح يتحسس عنقه وهو يصدر صوت اختناق مريع. كان يقام شخصا غير مرئي يكثم على صدره، كان يدور حول نفسه كعقرب الساعة، وقد استلقى على ظهره وفتح ساقيه. فقط كان يوجه ركلات محمومة إلى الأرض بكعبه. صاح عبد الظاهر: اتركها، هو لم يؤذيك. جاء صوت يقول في ثبات: إنه لا يصدق، ولا يطيع، ولسوف تلحقون به ما لم تصدقوا وتطيعوا، الملوث يقتل. هنا نهضت بدوري وصرخت: كفوا عن هذه الهلاوس، هذا الرجل يتكلم بإرادته، لا يوجد شيء ولا روح تنطق بلسانه. يا لهذا الظلام الذي يجعل الحركة صعبة، فقط هو يسمح لك بأن تدرك كل شيء، لكنك لا تعي التفاصيل. مددت يدي فانتزعت المنديل الذي غطى به مدكور رأسه فصرخ، كأن عينيه احترقتا من سطوع الضوء. صرخت بدوري عندما أدركت أنه لا توجد له عينان، هناك فجوتان. صرخ عبد الظاهر من جديد، أنت مخبول، سوف تقتلنا جميعا. ولم أدري كيف وثب علي وهو والرجل الرابع، كيف جراني من ياقتي فسقطت على الأرض. هنا جثما على صدري وراحت أصابع عبد الظاهر القوية ترفع رأسي عن الأرض ثم تضربه بها مرة ومرة بلا توقف. الكلام يترجرج في صدري، لا أقدر على أن أتكلم. أنت توشك على قتلي، ومن قال العكس؟ الروح أمرتنا بذلك. كنت في مأزق مخيف، إنهما يقتلانني حقيقة لا خرافة، وهو ذاك الدكتور مدكور ينضم للحفل. يكثم فوقي هو الآخر، فجوتاه السوداوان تحدقان فيه، وهو يضغط على عنقي بلا توقف. إنني أموت. عندما تتسلل لك الشمس من خلال زجاج النافذة، تشعر بأنها عذراء باسمة تهزك في رفق. أما زلت نائما؟ هلم انهض يا كسول. ابتسمت لها وهززت رأسي وغمغمت شكرا أيتها الحسناء. كانت ليلتي قاسية، هنا انفجر بركان من الألم الذي لا يمكن وصفه. هناك في رأسي حجر رحايا، أو ذلك الجسم الذي كنا نهز بذرة المانجو ونحن أطفال فنسمعه يرتج بالداخل. أنا على أرض غرفة، بالتحديد الغرفة 207، أتذكر كل شيء. هؤلاء المخابيل كادوا يقتلونني، لكن ماذا حدث بعدها؟ ولماذا لم يواصلوا المهمة؟ نهضت إلى الحمام فأفرغت معدتي بسبب كل هذا الغثيان، وغسلت وجهي. كانت هناك مادة خضراء تشبه النشاء على ياقة قميصي، بالواقع كانت تلوث ملاءات الحجرة وكل شيء فيها. هناك مرطبان امتلأ ببلورات خضراء كأنها الزمر. هذا هو ما بقى من تجربة الليل، الإكتوبلازما. مترنحا نزلت إلى الاستقبال حيث كانت هيام الموظفة الجديدة تملأ بعض الأوراق، فرأتني وأبدت دهشتها. ماذا بك؟ أين كنت؟ هل تتعاطى الخمور؟ لماذا؟ شكلك وهذا الشيء على ياقتك. حككت رأسي وطلبت بعض القهوة من الكافيتيريا، ثم سألتها عن نزيل الغرفة 207، الأستاذ عبد الظاهر الصحفي، هل رأته اليوم؟ قالت بسمة، أنت تعرف أنه رحل أمس. رحل؟ متى؟ لقد طلب من الخواجة ترتيب جلسة تحضير أرواح. وافق الخواجة أولا ثم فكر في الأمر، فأعلن أنه غير موافق. تشاجر معه النزيل، وسرعان ما جمع حقائبه وانصرف. أنت مختفي منذ البارحة، ولكن هناك من يقول إنك كنت تمشي في الطابق الثاني وتكلم نفسك. كنت أحاول تجميع الخطوط. ربما كان هذا ممكنا لولا الألم في رأسي. معنى هذا، لم تكن هناك أي جلسة تحضير أرواح. إذن من الذين كانوا معي وحاولوا خنقي؟ هنا بدأت أستوعب الأمر وارتجفت. في اللحظة التي غادرت فيها مكتب الخواجة أمس، لم يلحق بي الصحفي عبد الظاهر ومن معه. كانوا في المكتب يتناقشون مع الخواجة تلك المناقشة التي انتهت بعدوله عن تجربة تحضير الأرواح، فالشجار معه ومغادرة الفندق. أما أنا فلم ألحظ أي شيء. مشيت كالأحمق مع أناس لا وجود لهم، صنعهم خيالي. تكلمت معهم، دخلت معهم الغرفة، أغلقتها، ثم بدأت تجربة تحضير أرواح غريبة ووسيط ومنديل و. لم أكن مع عبد الظاهر ومدكور والمصور. كنت في الحقيقة أمضي ليلتي في الظلام وفي غرفة مغلقة مع السر الشرير الذي يسيطر على هذه الغرفة. الروح التي تكلمت لم تكن هي تلك الروح التي تسكن الغرفة، هؤلاء هم الذين يسكنونها. أنا اخترت أن أكون وحدي في غرفة مغلقة مع أشباح. لقد كان الأمر كله لعبة مخصصة لإفزاعي حتى الموت، وقد ظفرت الحجرة بالكثير من التسلية الشريرة على حسابي، وانتهت اللعبة بمشهد بدا لي أنه نهايتي، لكن هذه الأشباح تركت لي تذكارا مهما، مرتباني به بلورات خضراء غامضة. سوف أتخلص منه طبعا، لا أريد أي شيء يمت لهذه الليلة. يمكنك التخلص من البلورات في الحمام، لكن هناك بلورات أخرى في روحك لن تزول أبدا، بلورات الذكريات تلك الليلة السوداء داخل الغرفة 207.